في حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. سلاح الجوع، هكذا وصفت الحالة في قطاع غزة، خاصة المناطق الشمالية التي انقطعت عنها كل سبل الحياة، فلا خبز ولا مياه ولا أي وسيلة تضمن البقاء على قيد الحياة. تقول منظمات حقوقية إن إسرائيل لجأت إلى استخدام سلاح التجويع ضد سكان قطاع غزة في وقت يقف فيه العالم دون حسيب، ففي حين يهدر العالم نحو 1.5 مليار طن من الطعام سنويا، يقضي الأطفال والنساء والشيوخ في غزة أياما متواصلة دون كسرة خبز واحدة. هذا الوضع فاقمه عجز دولي حتى على مستوى مجلس الأمن الدولي بفرض إيصال الغذاء والماء والدواء لسكان غزة. برنامج الأغذية العالمي أوقف مؤقتا تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال غزة، مشيرا إلى الفوضى الكاملة والعنف بسبب انهيار النظام الأمني. وتقول الوكالة إن القرار لم يتخذ باستخفاف، وأن أطقم العمل واجهت حشودا وإطلاق نار ونهبا في ظل تحذيرات من الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق في الشمال منذ ديسمبر الماضي. في هذا الموضوع تنضم إلينا من القاهرة مدير الإعلام في وكالة يونروا بقطاع غزة الأستاذة إيناس حمدان. أهلا بك سيدتي، كيف يمكن وصف أزمة الغذاء في غزة؟
أهلا بك وشكرا للاستضافة. طبعا الأوضاع الإنسانية كارثية صعبة للغاية، أوضاع فيما يتعلق بتوفر المواد الغذائية، هناك شح كبير جدا في المساعدات الغذائية تحديدا، يعني أغلب النازحين في جميع أنحاء قطاع غزة يعانون من عدم توفر المواد الأساسية اللازمة للأمور التي المواد التي يستخدمونها بشكل يومي، الطحين والأرز. طبعا تزداد الأمور تعقيدا في منطقة غزة والشمال، حيث تكاد لا تكون متوفرة. لدينا طفل من بين 6 أطفال يعانون من نقص حاد في الغذاء، يعني هناك كادنا نقترب من انعدام في الأمن الغذائي أو مستويات حادة من عدم توفر هذه المواد الأساسية.
برأيك من المتسبب في تفاقم هذه الأزمة؟
نحن لا نزال يعني في غزة النازحون السكان بشكل عام لا يزالون يشهدون حرب طاحنة. هناك يعني أصلا صعوبة في الوصول، وصول الطواقم الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني لا يستطيعون الوصول إلى جميع المناطق بشكل دوري وبشكل منتظم، وحتى أن استطاعوا الوصول لا نتمكن من إيصال الكميات المناسبة. مثلا في منطقة غزة والشمال لا نستطيع بشكل، نحن مثلا في الأونروا على سبيل المثال لا نستطيع الوصول بشكل منتظم هناك، يعني من أصل 35 بعثة تم الطلب من جهتنا حتى نستطيع الحصول على التصريح الأمني اللازم من السلطات الإسرائيلية، لم نتمكن إلا من إرسال 10 قوافل محملة بالمواد الغذائية، وهذا لا يكفي للحاجات الملحة الغير مسبوقة لهؤلاء النازحين في منطقة غزة والشمال. الأوضاع أفضل حالا إلى حد ما في الوسط، في مناطق الوسطى والمناطق الجنوبية من قطاع غزة، ولكن لا يزال النقص الحاد في المواد الغذائية موجود، وهناك يعني نتحدث عن يعني شبه مجاعة يعني يلوح في الأفق في قطاع غزة بشكل عام. لا ننسى أيضا أن أعداد الشاحنات التي كانت تدخل إلى قطاع غزة ما قبل الحرب كانت تدخل 500 شاحنة بشكل يومي إلى القطاع، حاليا وفي أفضل الأحوال لا تدخل أكثر من مثلا 98 أو أقل، يعني لا يدخل شاحنات كافية تكفي للحاجات الملحة للسكان سواء في الجنوب في الوسطى أو في شمال قطاع غزة، وبالتالي هناك يعني نقص حاد في المواد الغذائية، يعني هذه هي الأسباب الأساسية.
ومتى وصلت آخر شحنة مساعدات إلى المناطق الشمالية؟
نحن يعني حسنا في الأونروا منذ أكثر من 3 أسابيع لربما نعاني جدا من تنفيذ أي مهمة إيصال قوافل المساعدة الإنسانية إلى مناطق الشمال نظرا للمعيقات في الحصول على التصريح وأيضا صعوبة الظروف الأمنية في تلك المناطق. المناطق الشمالية مناطق غزة والشمال تعتبر مناطق معزولة، فنحن نتحدث عن يعني فترة طويلة لم نستطع خلالها إيصال مساعدات غذائية إلى تلك المناطق. وبشكل عام هناك يعني انخفاض أصلا في نسبة ما يصل من مساعدات غذائية، نحن نتحدث عن نسبة تقريبا 50% مقارنة بالشهر الماضي مثلا في فبراير، هناك نسبة تصل إلى 50% انخفاض في كميات المساعدات الغذائية التي تصل إلى قطاع غزة أصلا.
هل يمكن القول إن الأمن الغذائي في شمال غزة تدمر كليا؟
يعني نحن على شفا مجاعة أصلا في منطقة شمال غزة، يعني كما ترون في وسائل الإعلام والفيديوهات التي تظهر من هناك، يعني هناك شبه انعدام في المواد الأساسية، نحن نتحدث عن طحين، عن أرز، عن خبز لا يكاد موجود، يعني حصول العائلة على رغيف خبز أصبح من أكبر التحديات لأنه أصلا لا يوجد طحين كافي في تلك المناطق، فبالتالي هناك فعلا إشكالية كبيرة جدا في توفر المواد الغذائية، نقص حاد يعني وصل إلى مستويات فعلا كبيرة لم نشهدها منذ زمن كبير.
سيدة إيناس، يعني الناس تأكل طعام الحيوانات وحتى ذلك يعني أصبح مستحيلا مع نفاده، كيف يتصرف الناس في هذه المناطق؟
يحاول جميع الناس الحصول على ما يستطيعون الحصول عليه من أي مواد غذائية متواجدة، ولكن الأوضاع فعلا مقلقة جدا، وصلت لي يعني مراحل صعبة جدا كارثية، نحن نتحدث عن يعني بداية مجاعة في تلك المناطق، بالتالي الوضع الإنساني والغذائي تحديدا وصل إلى مستويات مقلقة جدا، لابد من إدخال هذه المساعدات الغذائية بشكل يضمن توفر المواد الأساسية لهؤلاء السكان في مناطق غزة والشمال، وحتى نتمكن نحن في الأونروا وتتمكن طواقمنا من الوصول إلى تلك المناطق نحتاج على الأقل إلى ممرات آمنة أو وقف فوري لإطلاق النار، والأونروا كانت ولا تزال تطالب بوقف فوري لإطلاق النار حتى تتمكن هي كمنظمة تعمل على تقديم الخدمات الإنسانية من أداء مهمتها بشكل كامل.
في الوقت الحالي كيف تتعامل وكالة أونروا مع الوضع؟
المناطق الشمالية في قطاع غزة ومنطقتي الشمال تعتبر مناطق معزولة، الوصول إليها يعتبر تحدي كبير، الحصول على التصريح ليس بالشيء السهل. آخر مرة قدمنا أو أرسلنا قوافل محملة بالمستلزمات الغذائية والمستلزمات الأخرى اللازمة منها أدوية ومستلزمات طبية وغير ذلك، كانت تقريبا منذ أكثر من 3 أسابيع، لكن طواقمنا لا تزال تعمل في مناطق الوسط، في المناطق الوسطى من قطاع غزة والمناطق الجنوبية على الرغم من التحديات التي تواجهنا. التواصل مع أفراد الفرق التابعة للأونروا ليس بالأمر السهل نظرا لتكرار انقطاع الاتصال على سبيل المثال، الطرق أيضا أغلبها مدمرة والحركة تكاد تكون صعبة في المناطق حتى التي لا تزال طواقمنا تعمل بها، يعني نحن في الأونروا في مناطق الجنوب والوسط لا نزال نقدم الطرود الغذائية، لا نزال نوزع الطحين، لا نزال نقدم الخدمات الصحية الأخرى واللوجستية، لا نزال نقدم الأدوية للسكان الذين يترددون على العيادات التي تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ولكن ورغم من ذلك كله هناك تحدي أصلا في إيصال هذه المساعدات، وهناك أساسا نقص في كميات المساعدات والشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة كما ذكرت لك، يعني لا يتعدى عدد الشاحنات التي تدخل يوميا إلى 100 شاحنة في أفضل الأحوال، وبالتالي هذا غير كافي للحاجات الملحة. لا تنسى أن رفح وحدها المدينة الواقعة إلى جنوب قطاع غزة بها أكثر من 1,500,000 نازح، هؤلاء كلهم يحتاجون إلى مستلزمات غذائية وغير غذائية.
ما المواد التي تصل إلى قطاع غزة في الفترة الأخيرة؟
نحن في الأونروا نقدم كما ذكرت الكمود الغذائية، المواد المعلبة، نقدم الدقيق، وبالمناسبة نحن الآن نقدم هذه المساعدات تقريبا لجميع السكان كون أغلب السكان أصبحوا من النازحين، يعني الأونروا في الوضع الطبيعي كانت تقدم هذه الخدمات للاجئين الفلسطينيين والذين يشكلون تقريبا 70% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,300,000. حاليا نظرا للظروف الصعبة التي يشهدها قطاع غزة نحن نقدم هذه الخدمات لجميع السكان، نقدم أيضا خدمات المياه النظيفة والصالحة للشرب داخل مراكز إيواءنا. لا ننسى أن الأونروا لديها مراكز إيواء لا تزال تعمل في مناطق الوسطى والشمال وعفوا مناطق الوسطى من قطاع غزة وجنوب قطاع غزة، تؤوي على الأقل 1,000,000 نازح، هؤلاء النازحون بحاجة إلى مياه نظيفة، نقوم نقوم نحن في طاف الأونروا ومن خلال طواقمنا الموجودة على الأرض بتوفير هذه المياه اللازمة للشرب. نقوم أيضا بتقديم خدمات صحة البيئة، إزالة النفايات من هذه المناطق. على الرغم من التحديات الموجودة حاليا وعلى الرغم من نقص الموارد، لأننا نحاول بقدر الإمكان تقديم هذه الخدمات. أيضا لدينا مراكز صحية في مناطق الوسط والجنوب، تقريبا نتحدث عن 7 مراكز صحية من أصل 23 مركز صحي كانت تعمل ما قبل الحرب. من خلال هذه المراكز الصحية نقدم لقاحات للأطفال، نقدم الأدوية، نقدم خدمات صحية أولية لازمة لجميع النازحين وباقي السكان في هذه المناطق. بالتالي الأونروا يعني تقدم خدمات منقذة للحياة في قطاع غزة، وهي مهمة أكثر من أي وقت مضى، خصوصا في هذه الظروف الإنسانية الكارثية.
بالأمس كانت هناك مساعدات وصلت جوا، تم إنزالها في القطاع من المملكة الأردنية، أين وصلت وهل تعتبر مثل هذه الخطوة مسكنات للناس؟
أي مساعدات تدخل إلى تلك المناطق المعزولة تحدث فرق، ولكن يعني أنا ليس لدي تفاصيل كافية عن هذه النقطة تحديدا.
هل يمكن لنا أن نسأل عما وصلت إليه وكالة الغوث، خاصة وأن المسؤولين في الوكالة تحدثوا عن درجة انهيار في مارس المقبل؟
الأزمة المالية لا تزال قائمة، هناك تحدي فعلا تواجه الوكالة، هناك تحديات وضغوطات من عدد من الدول. حتى هذه اللحظة نتحدث عن 16 دولة بالفعل جمدت التمويل أو علقت التمويل المقدم للأونروا، هذا تسبب بخلق أزمة مالية تقريبا نتحدث عن 440 مليون دولار، كان من المفروض طبعا أن تضخ في ميزانية الأونروا لهذا العام، ولكن بسبب الادعاءات التي وجهت لعدد بسيط من موظفي الأونروا منذ شهر تقريبا، قامت هذه الدول على إثر هذه الادعاءات التي لا تزال في طور الادعاءات والاتهامات، قامت بتعليق هذا الدعم. يعني هذا أثر بشكل سلبي جدا على الوضع بشكل عام في الأونروا، وتحديدا حتى في قطاع غزة، في المنطقة منطقة قطاع غزة التي هي ضمن المناطق الخمسة التي تعمل فيها الأونروا. يعني الأونروا بحاجة للدعم، بحاجة للتعزيز، التعزيز اللازم لدورها في هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى، نظرا لصعوبة الأوضاع الإنسانية والمعيشية تحديدا للسكان في قطاع غزة واللاجئين في قطاع غزة. بالتالي الأثار كانت مدمرة، كارثية لتعليق هذا الدعم، ونأمل في الفترات القادمة من خلال الاتصالات التي يقوم بها المفوض العام الأونروا بشكل عام على أعلى مستوى، نأمل بأن تقوم هذه الدول بالتراجع عن قرارها، ولكن حتى هذه اللحظة الأزمة المالية قائمة.
شكرا جزيلا لك يا سيدة إيناس حمدان، مدير الأعلام في وكالة أونروا بقطاع غزة، كنت معنا من القاهرة. من الخليل ينضم إلينا سيد بديع دويك، منسق لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان. أهلا بك سيد الكريم، برأيك لماذا تفاقمت الأوضاع الغذائية في قطاع غزة لهذه الدرجة؟
يعني هو هناك أول شيء يسعد مساك وجميع المشاهدين والمستمعين، هناك مخطط واضح جدا بأن المؤامرة كبيرة على قطاع غزة، على أهلنا وأحبائنا في قطاع غزة. الموضوع ليس فقط عبارة عن إبادة جماعية، هذه الإبادة الجماعية أخذت عدة صور وأخذت عدة أساليب وأدوات، منها القتل عن طريق القصف اليومي، وأيضا عن طريق القصف من خلال المدفعية والقصف من خلال الزوارق على السواحل، بالإضافة إلى فرض مجاعة على سكان غزة. وزادت هذه المجاعة ضراوة عندما حاولت إسرائيل الضغط على المقاومة من خلال الضغط على الناس وتجويعهم. هناك تقريبا 600,000 دخلوا في مرحلة المجاعة الحقيقية. نحن نتكلم عن منطقة شمال غزة، هذه المنطقة شمال قطاع غزة هي فعلا في حالة مجاعة حقيقية. وهناك أيضا المناطق في دير البلح ومناطق رفح، هناك أيضا شبح المجاعة يلوح بالأفق على العائلات الفلسطينية، وقد رأينا كيف كان حالة الشعب أو السكان عندما كانت تدخل بعض القوافل يعني صدفة من خلال رفح، كيف كان هناك العدد الهائل من الناس الذين يتهافتون لأخذ حاجتهم وليكاد أن يحصلوا شيء من هذه المساعدات التي هي شحيحة. طبعا هذه سياسة متعمدة من قبل الاحتلال الصهيوني، ليس فقط تجويع أيضا سكان أهل غزة، ولكن أيضا في إجبار المقاومة على تعديل شروطها في موضوع الهدنة وتبادل الأسرى.
كيف تقيمون الصمت الدولي على ما وصلت إليه حالة الناس في القطاع خاصة في الشمال؟
يعني هناك مؤامرة رسمية، دعنا نقول ونحدد الأسباب مسميات، هناك مؤامرة رسمية، هناك العديد من بيانات الشجب والاستنكار وبيانات الأونروا والأمم المتحدة والصليب الأحمر و أطباء بالحدود الذين تكلموا بكل وضوح، بما فيهم أيضا رئيس الأمم المتحدة غوريتش الذي قال عن مجاعة وهناك مجاعة حقيقية تهدد أهل قطاع غزة، ولكن كل هذه الأصوات كلها عاجزة أمام الفيتو الأمريكي، أمام المؤامرة التي جزء منها جزء من هذه المذبحة وهذه الإبادة التي تقاد ضد أبناء قطاع غزة كل يوم وكل دقيقة وكل ساعة. أمريكا هي شريك حقيقي في هذه الإبادة والتي هي تحمي دولة الاستعمار الإسرائيلي، وهذا ما يشجع دولة الاستعمار الإسرائيلي في الاستمرار في عملية الإبادة الجماعية وتوجيع الشعب الفلسطيني بالرغم على أن تم فتح ملف ومحاكمتها في محكمة العدل الدولية، وقد شاهدنا العديد من المرافعات التي تدين دولة الاحتلال باستثناء المرافعة التي قدمتها الولايات المتحدة التي دافعت عن الاحتلال الإسرائيلي والذي بررتهم أن لها حق الدفاع عن نفسها. لا أعرف ولا يستكين لأي عاقل أن يستوعب كيف لمحتل يقوم بإدادة شعب بأنه يدافع عن نفسه. طبعا هذه أمريكا وهذه سياسات أمريكا، بالإضافة إلى دول الاستعمار الحديثة التي رأيناها تهافتت وجاءت بعد 7 أكتوبر على رأسهم بريطانيا وإيطاليا وألمانيا. هذه الدول هي دول الاستعمار الحديث، هي التي ما زالت تحمي دولة الاحتلال، ولا يخدعنا بعض الشعارات التي يطلقونها عن مساعدات إغاثية أو مساعدات. لو كان هناك إرادة حقيقية لرفع الحصار وإدخال المساعدات إلى غزة لما فعلوا ولما انتظروا أن يموت الشعب الفلسطيني جوعا. موقف الشعب الدولي هو الذي يضمد جراحنا، هو موقف الشعوب. قد رأينا أحد المتضامنين من الجيش الأمريكي، هذا جندي في الجيش يحضر العملية غسل الدماغ يومي، قام بالاحتجاج على الإبادة الجماعية في غزة وعلى حالة التجويع التي تقوم بها دولة الاحتلال وبمساعدة دولة أمريكا في دعم هذا الاحتلال بشكل أعمى وبشكل لا محدود.
ما المطلوب دوليا لاستعادة الأمن الغذائي في عموم قطاع غزة برأيك؟
المطلوب دوليا أن يكون هناك إرادة حقيقية. نحن لا نتكلم عن إرادة أمم، لا نتكلم فقط عن إرادة وكالات دولية، وهذه لا تملك مخالب، الذي يملك المخالب هي الدول. مطلوب الضغط أكثر على الدول وخاصة الولايات المتحدة، هناك فرصة للضغط عليها أكثر لأنها الحياة عندهم هي مصالح لا يهمهم الشعب الفلسطيني بقدر ما يهمهم مصلحتهم بالبقاء بالحكم. والآن نقترب من الانتخابات في الولايات المتحدة، هناك فرصة بالضغط على حكومة أمريكا وبالتالي الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لتفكيك هذا التحالف المجرم الموجود في إسرائيل ما بين نتنياهو وسموتش وأيضا بن غفير والسماح بفك الحصار.
برنامج الأغذية العالمي قال إن سوء التغذية في غزة ارتفع إلى مستويات طارئة، إذا لماذا لا تتدخل هذه المنظمة في إيصال المساعدات؟
لأن المنظمات هي انعكاس لإرادة الدول، يعني الأمم المتحدة تم تشكيلها من مجموعة دول، وبالتالي غوريتش هو عبارة عن موظف، وبالتالي هذه الدول تحتاج من يقوم بتنفيذ القرارات. يعني كل الدول عاجز عن تنفيذ القرارات بسبب الفيتو الأمريكي. المطلوب أن يكون هناك سياسة أمريكية تقول أقل، يعني لا أريد أن أقول منحازة كلية للحق الفلسطيني، على الأقل أن تكون هذه السياسة أكثر عدالة بالإضافة إلى الدول الأخرى. ولكن للأسف السياسات مبنية على المصالح، إذا لم تهدد المصالح الأمريكية من قبل العرب الذين ما زالوا يقوموا بالشراكة وأيضا تبادل التجاري والصناعي وغيرها وشراء الأسلحة من الولايات المتحدة بدون الترويح بأي خطوة من قبل العرب أو حتى الدول الإسلامية، حتى ملفات التطبيع، حتى يعني للأسف في حين نرى أن جندي أمريكي من الجيش الأمريكي هو بحرب نفسه احتجاجا على المجازر وعلى الإعداد الجماعية في أمريكا، نرى ما زال هناك بعض العرب الذين مصرين على التطبيع والاستمرار في عملية التطبيع وصرف سفاراتهم لدولة الاحتلال. لم نرى أي دولة عربية أو مسلمة قامت بطرد السفير الإسرائيلي من أراضيها. الذي حدث كان حتى نقول وضع الأمور في نصابها، تم استدعاء سفراء إسرائيل من قبل دولة الاحتلال حرصا على أمنهم، ولم بسبب المظاهرات التي اندلعت في بعض الدول، ولم تقم الدول هذه الدول العربية أو الإسلامية بطرد السفير الإسرائيلي وقطع العلاقات مع دولة الاحتلال، في حين نرى أن هناك دول في أمريكا اللاتينية اتخذت هذه الخطوة.
برنامج الأغذية العالمي أوقف تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة، فكيف يمكن تحليل هذه الخطوة؟
يعني هو قد تكون هي على سبيل يعني وضع العالم أمام حقيقة أن هناك مجاعة حقيقية، والاحتلال لا يسمح لهذه المساعدات بالنفاذ بسهولة إلى شمال غزة. تحدث رئيس برنامج الغذاء العالمي عن الصعوبات والمعيقات والتحديات التي يواجهونها بسبب معيقات الاحتلال، حيث يوجد هناك حسب تقرير للجزيرة يوجد هناك أكثر من 2000 شاحنة مساعدات تنتظر على الحدود مع غزة في الجانب المصري، لم تدخل إلى داخل إلى قطاع غزة منذ 4 شهور. يعني تتكلم عن بعض المساعدات المحملة في هذه السيارات قد تلفت بالفعل بسبب الفترة التي انتظرت السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة، وبالتالي قد يكون عملية إيقاف المساعدات أو الإعلان عن إيقافها هي عن وسيلة ضغط، تعبير عن اليأس، تعبير عن الاحتجاج بأن إسرائيل هي التي تمنع هذه المساعدات للوصول بسبب الإجراءات والتحديات والمعيقات التي تفرضها دولة الاحتلال.
أستاذ بديعي، يعني الأردن أوصل مساعدات إلى قطاع غزة عبر طائرات حربية، كيف تفسرون ذلك إذا ربطنا ذلك بعجز المنظمات الدولية؟
يعني إذا كانت الأردن عندها القدرة على التنسيق مع دولة إسرائيل على إنزال المساعدات عبر الطائرات، لأن الطائرات لا تقوم بإنزال هذه المساعدات دون تنسيق مسبق، لماذا لا يكون هناك تنسيق أن تم إدخال المساعدات أيضا عن طريق المعابر؟ يعني إذا نجحت الأردن في إقناع الإسرائيليين بالسماح لهم بإنزال هذه المساعدات عن طريق الطائرات، هناك أيضا قدرة لهم والمصريين بإقناع الإسرائيليين بإدخال المساعدات عن طريق رفح. يعني السؤال، هل عندما يتم نزول هذه المساعدات عبر الطائرات هل يتم أيضا نزولها إلى المكان الصحيح؟ هل هناك عملية منظمة في استلامها وتوزيعها على السكان؟ وقد رأينا كيف دخول الشاحنات كان بسبب قلة المساعدات، كيف كانت الناس يعني كانت هجوم كاسح على الشاحنات المساعدات التي نجحت بالدخول إلى منطقة رفح. يعني هناك حالة من الفوضى العارمة التي بتكون بحاجة إلى تنظيم لدخول، ليس فقط تنظيم المساعدات ولكن توزيع المساعدات حتى يكون الإنسان الفلسطيني يحصل على حاجته بكرامة. هذه عملية إذلال للشعب الفلسطيني ما يحدث الآن.
شكرا جزيلا لك سيد بديع دويك، منسق لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان، كنت معنا من الخليل. من القاهرة ينضم إلينا الخبير في القانون الدولي المستشار حسن أحمد عمر. أهلا بك سيدي. يعني قانونيا من يتحمل ما وصل له الوضع الإنساني في قطاع غزة؟
قانونا يتحمله إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، العدوان السداسي على غزة. هذه الحقيقة. النهاردة جريمة الإبادة الجماعية التي توصوها المحكمة الدولية العليا الآن، الإبادة الدولية، هذه الجريمة توجب محكمة مادة 2 ومادة 3 و4، كل من حقق على هذه الجريمة، كل من اشترك، كل من ساهم ماديا ومعلويا، كل هؤلاء شركاء في هذه الجريمة، ويتعين معاقبتهم جميعا بالنسبة للموظفين العمومين والأشخاص برؤساء الدول بوزراء الدفاع ووزراء الخارجية بقادة الجيوش بالقوات الجوية كمان، كل هؤلاء يتحملون هذه المسؤولية. الدولة هنا كدول بيتحملوا التعويضات في سبب الجريمة والمحكمة بتجزمهم بها، إلى جانب إحالة المتهمين من الأشخاص إما المحكمة روما أو تشكيل محكمة جنائية خاصة بمحكمتهم. هذا هو القانون الدولي.
في ظل استهداف إسرائيل المتعمد لشاحنات المساعدات، هل يمكن القول إن تل أبيب يعني تستخدم الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين في قطاع غزة؟
حضرتك استخدمت الجوع من أول يوم، يوم 8 عندما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إغلاق المنافذ ومنع وصول الغذاء والماء والكهرباء والوقود والإجهزة الطبية والعلاج والأدوية. كل هذه الأمور منهي عنها في جريمة الإبادة، لأنها شكل من أشكال جريمة الإبادة، هي عدة صور متعددة، هذه صورة منها. فإسرائيل بدأت جريمة الإبادة بأول صورة بصورة المنع، منع الغذاء والتجويع، وهذه السياسة التي تقوم بها إسرائيل حتى هذه اللحظة المفروض أنها جزء من صورة الجريمة الإبادة الجماعية اللي بتقوم بها إسرائيل، مش بس السلاح والتدمير والقتل، كل دي صور من صور جريمة الإبادة الجماعية. فهذه واحدة منها، واحدة مهمة، وبدأت مع أول يوم من يوم المعركة.
هذا الجوع الذي حل بكل السكان ووصل إلى درجات قاسية في الشمال، ألا يعتبر جريمة حرب؟
هو جريمة إبادة وجريمة حرب، الأربع جرائم الهامة التي عرفتها البشرية الآن وضمتها اتفاقية روما في محكمة الجنائية الدولية، وكانت من قبل في حقوق الدولة الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. الأربع جرائم الأساسية إسرائيل ارتكبتهم في هذه المعركة هي ومن معها من حلفاء، فهي ارتكبت جريمة جرائم الحرب، جريمة الحرب، هي ارتكبت جريمة العدوان، هي ارتكبت جريمة الجينوسايد، الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية. كل هذه الجرائم مرتكبة صورة صورة وفعل فعل. ونعتقد الآن جنوب أفريقيا عندما وصلت إليها مذكرة إسرائيل ردا للمحكمة بناء على طلب المحكمة التدابير التي اتخذتها بناء على التدابير الستة اللي أعلنتهم المحكمة وألزمت بها إسرائيل، وقدمت هي امبارح المذكرة بتاعتها والمحكمة اعتبرتها سرية وبأرسلت بها جنوب أفريقيا، أعتقد جنوب أفريقيا سترد على كل هذه المغالطات الواردة في هذه المذكرة، وإحنا عارفين إيه اللي بتتضمنه. إسرائيل مخادعة.
ولماذا لم تتخذ محكمة العدل الدولية إجراءات ضد إسرائيل استنادا للوضع الإنساني وانتظرت التقرير الإسرائيلي الذي أفاد بأن إسرائيل لم تقم بأي جرائم إبادة؟
دعني أصحح الوضع، المحكمة اتخذت يوم 26 التدابير المؤقتة التي اتخذتها، 6 إجراءات طلبتها منها، هذه التدابير المؤقتة مش مستنية، دي بتقول لها اديني اسمك شخص عشان تقول لي عملت ايه في هذه التدابير. انما المشكله ان اللي احنا مش فاهمينه، هذه التدابير المؤقته لا تلزم اسرائيل فحسب، وانما تلزم جميع الدول الموقعه على اتفاقيه جريمه الاباده، منع جريمه الاباده والمعاقبه عليها. كل من وقع على هذه الاتفاقيه هو ملزم بتنفيذ هذه التدابير، مش اسرائيل لوحدها، ويلزم اسرائيل بها. ولذلك عندنا المفروض كان حيتم ارسال التدابير إلى مجلس الأمن، الجزائر ذهبت لمجلس الأمن وخدت التدابير وطلبت وقف إطلاق النار ووقف وتنفيذ هذه التدابير. الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق الفيتو، حق الفيتو الذي استخدمته في أمريكا هنا يجعل من مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية شخصية بصفتها مندوبة ممثلة للحكومة الأمريكية في مجلس الأمن، مندوبة أمريكا، كأنها مشاركة في جريمة الإبادة البشرية، جريمة الإبادة الجماعية ضد غزة. ده واضح والناس مش قادرة تستوعبه. أنت في مجلس الأمن، أنا بجتمع مجلس الأمن لأشوف إيه اللي يهدد السلم والأمن الدولي، ولي إجراءات نصت عليها مادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، وهي بنسميها تدابير المنع وتدابير القمع. تدابير المنع أنت عايز تمنع الجريمة فتتخذ بعض التدابير، منها قطع العلاقات الدبلوماسية، فرض حصار اقتصادي، دولة منبوذة وسط العالم، وقف العلاقات التجارية معاها، البيع والشراء، كل ده يقوم به مجلس الأمن في التدابير المطلوبة منه. التدابير دي بموجب المادتين 41-42 يقال إنه يجوز للمجلس أن يتخذ هذه التدابير. إنما لما يكون الأمر صادر من محكمة العدل الدولية بتدابير، هنا بقت إلزام على مجلس الأمن إن هذه التدابير اللي اتخذتها المحكمة أنت نفذها كمجلس الأمن ولو بالقوة تحت البند السابع لو لزم الأمر.
شكرا جزيلا لك المستشار حسن أحمد عمر الخبير في القانون الدولي، كنت معنا من القاهرة. كما نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.